فيها؟ ما أدري أنت الخمس الذبائح التي عملتها وعملت الناس دعيت الناس إليها هل هي مقصودك بالنذر؟ وأنت هل ذبحت خمس أو ما ذبحت شيء؟ وين صح بالسؤال؟ على كل حال ذبحت الخمس أربع قصدت بها النذر ولا لا؟ قصدت بهذه الأربع النذر ولا لا؟ إن كنت قصدت بها النذر فباقي عليك واحدة، وإن كنت لم تقصد بها النذر وإنما قصدت بها دعوة الناس فالنذر لا يزال باقيا، تذبح خمسا وتنفذها كما نويت عندما نذرت. إن كنت ناويا أن تكون للفقراء والمساكين تسلمها للفقراء والمساكين، وإن كنت ناويا أنها تكون للناس من أقارب وغيرهم وفقراء وغيرهم فهو حسب ما نذرت. لكني أنصح كل إنسان أن لا يستعمل النذر. لماذا؟ لأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالله تعالى شفاك بمنه وكرمه وإحسانه لا لأنك نذرت. والإنسان الذي ينذر كأنه يقول أنا لا أتعبد لله إلا بمقابل أن يشفيني أو يعطيني كذا أو نحو ذلك، فصارت القضية كأنها معاوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان النذر نذر طاعة كما لو نذر ذبائح كما ذكر أو نذر صياما أو نذر صلاة فإنه يجب عليه الوفاء به ولا يعذر منه، لا بد أن يأتي بهذا الأمر الذي نذره ويكون واجبا عليه. فإذا وفى فإنه يمدح على هذا، لأن الله تعالى يصف عباده المتقين بأنهم يوفون بالنذر. لكن ابتداء الإنسان بالنذر هذا هو الأمر الذي ليس محمود. فإذا نذر فإنه يلزمه أن يفي به إذا كان نذره نذر طاعة. يقول ما حكم السلام على أم الزوجة؟ أم الزوجة من المحارم كما قال الله تعالى عندما عد المحرمات وأمهات نسائكم، فأم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد ولو لم تدخل على بنتها. إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، أمها من محارمه. يقول بماذا تنصحون من عمل بينه وبين زوجته سحر فرق بينهم؟ ننصحه بأن يتعامل بالقرآن، والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأنصحه بقراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والإخلاص وكذلك آيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ونسأل الله تعالى لهم الشفاء. وإذا كانوا يعرفون مكان السحر أو يستطيعون أن يتعرفوا عليه فليبحثوا عنه ويتلفوه، يحرقوا ويتلفوا السحر الذي عمل لهم. يقول في بلادنا ترتفع القبور عن الأرض وليست لحدا، السنة أن يكون القبر ارتفاعه مقدار الشبر ويكون مسنم يعني وسطه مرتفع كسنام البعير. هذا هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن وقال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي تسويه بالأرض. قل ما حكم من يضع المصباح الكهربائي في قبره ويكتب على القبر الاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالذين يضعون السرج على القبور يدخلون في هذا اللعن، وكذلك الذين يبنون عليها المساجد. وإذا وضع الإنسان علامة على قبر قريبه قبرا لا يدل على تعظيم، يعني علامة لا تدل على التعظيم وإنما تدل على التعريف، كان يضع على عليه شيئا لا يفهم منه تميزه عن غيره لكن هو ليعرفه إذا زاره، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون كتابة ولا يكون شيئا يفهم منه تخليده أو تعظيمه. يقول: أراد شخص شراء سيارة بقيمة 50,000 وهو ليس لديه هذا المبلغ، فوافقت شركة بأن تشتري له السيارة نقدا على أن يسدد المبلغ بالتقسيط بقيمة 60,000 علما بأن الشركة ليست بحاجة إلى السيارة، فما الحكم؟ الشركة هل باعت عليه السيارة ب60 أم أنها باعتها عليه أو اقترضت له 50 وهو الذي اشترى السيارة ب50 على أن يسدد لهؤلاء 60؟ إذا كانوا أخذوا 50,000 وأعطوها له وهو الذي اشترى السيارة ب50 ويسدد لهؤلاء الذين أقرضوه 50-60 فهذا الربا ولا يجوز. وإذا كانت الشركة اشترت السيارة ثم باعتها عليه ب60 فلا شيء في هذا.
أنا أول ما قد عملت عمرة يجوز بعد 4
عمرة؟ معي أسئلة كثيرة، إذا كان عندك سؤال اكتب سؤال. جاءني ضيف فأراد البقاء بمكة عدة أيام، فقلت له تسكن عندي وحلفت عليه بالله إن استأجر شقة لم أدخل بيتك ولم يستمع لي وقد استأجر، فما الحكم؟ لا تدخل بيتك. الإنسان عنده فسحة في دينه، لكن بعض الناس يضيق على نفسه. أنت تريد إكرامه والاحتفاء به والإحسان إليه، لكن هو ما هو مرتاح ويريد أن يأخذ راحته، أو هو له ظروف معينة لا يريدك أن تلح عليه وتتدخل في خصوصيته، فبعض الإكرام يكون فيه شيء من الإهانة. هذا ناحية. الناحية الثانية، لماذا تحلف؟ اعرض عليه مودتك ورغبتك وحبك وحرصك عليه ولا تحلف يمينك. فإذا أردت أن تدخل بيته وتحلف في يمينك فتطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تعتق رقبة، فإن كنت لا تستطيع هذه الأمور تصوم 3 أيام وإلا لا تدخل بيته. يقول لي صديق متزوج جديد وله طفل، وأم الزوجة رفضت أن ترسل الزوجة له، والبنت راضية وأن تذهب إلى زوجها بعد عقد النكاح. ليس للأم ولا للأب الاعتراض إلا من ناحية ترتيب الأمور. فإذا أن الإنسان زوج بنته فليس له الحق أن يعترض عليها لا تروح لزوجك، ولا الأم تعترض لا تروح لزوجك. هذا الكلام قبل العقد، أما بعد العقد فلا حق لهم في الاعتراض على هذا. فيأخذ زوجته ولو لن ترضى أمها، ويذهب بها إلى مكانه الذي يسكن فيه أمثاله مما هو من جنس سكن مثله، مما يتناسب معه ومع مكانته ومكانة زوجته، وليس للأم حق في الاعتراض على هذا. الأسئلة في تكرار العمرة، وتكرار العمرة ليس مستحبا لو عمله الإنسان صح، لكنه ليس فاضلا أن يخرج الإنسان من مكة لأجل تكرار العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في هذا ولا عمله، ولكن لو عمله الإنسان صح مع عدم الفضيلة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. معبود بحق إلا إله واحد هو الله جل وعلا، وأن غيره من أصحاب الأضرحة والمقامات والمشاهد إنما هم عبيد لله، يترحم عليهم ويستغفر لهم. أما أن يجعل لهم شركة في العبادة مع الله فهذا هو الشرك المخرج عن الملة.
الثامنة ومسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
تقول المسألة الثامنة هي أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى لنفسه ولبنيه السلامة من الشرك والوقاية من عبادة الأصنام. وهو من هو؟ هو إبراهيم الخليل، خليل الله، خليل الله، ومع هذا يسأل ربه أن لا يقع شيء من الشرك، وهو أعبد الناس، ومع هذا يلجأ إلى الله أن يقيه ويحميه. فلا يأتينا أحد ويقول لا هذا الشيخ فلان ولا السيد فلان ولا كذا ولا كذا، الكلام اللي يقوله هو صح ولو كان خارج القرآن. كل إنسان معرض للوقوع في هذه المعصية، وهذا الخليل الرحمن الذي ليس أفضل منه من الناس إلا محمد عليه الصلاة والسلام، مع هذا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور.
الشرح التاسع، اعتباره بحال الأكثر لقوله تبارك وتعالى ربي إنهن
أضللن
كثيرا من الناس.
قالوا اعتباره بحال الأكثر لقوله جل وعلا حكاية عن إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن عبادة الأصنام ضل بها كثير من الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثرية ليست معتبرة، ليست الموازين هي الأغلبية، إنما الموازين الميزان هو الصواب والحق، ولو كان الذين يتمسكون به قليل، فإن الأكثرية الموجودة الآن على وجه الأرض كفار. فلو أردنا أن نأخذ بالأكثرية ونعمل استفتاء طلعت الأكثرية على الكفر، فأنا أترك دين الإسلام ونقول بالتصويت كما فعله بعضهم لما أنه طولب بتحكيم الشريعة، قال نجري استفتاء على الشعب، من يؤيد أننا نحكم الشريعة ومن يؤيد أننا لا نحكم الشريعة. هذا كلام يصلح يعني يصلح أننا نتمسك بدين الإسلام أو أننا نجعل أحكام الله صح وأحكام غير غلط أو نقول العكس؟ هذا كله من تناهي الجهل وقوة التحدي لأحكام الله جل وعلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول عن عبادة الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالمعتبر هو إصابة الحق وليست المسائل بالتصوير.
المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره من المحفوظ.
الأحاديث التي مرت بنا وكذلك الآيات كلها توضح جوانب لا إله إلا الله وتبين معناها. فهي أنها تتكون من قسمين: نفي وإثبات. فلا إله نفي وإلا الله إثبات. فإذا قلت لا إله إلا الله فأنت نفيت العبادة عن كل آلهة وأثبتها لإله واحد. يعني الآلهة التي يتعبد فيها الناس لا يعبد حق إلا الله كما يعبده المشركون من آلهتهم التي عددها بعددهم أو أكثر كلها عبادة باطلة وآلهة فاسدة لا تصلح أن تتخذ إلها.
المسألة الثانية عشر: فضيلة من سلم من الشرك.
فضيلة من سلم من الشرك هذه من أعظم النعم التي يحققها العبد ويحصل عليها لقوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فالإنسان الذي يكون على حال الاستقامة والإخلاص والتعبد لله وحده هذا في أفضل وأعلى المقامات لأنه زين من أن يقع في شيء من الشرك. ثم سوف حفظ المؤلف رحمه الله بعد ذلك بعد أن أنوحه إليها الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وترى لما مضى قبل التوحيد وتحقيق التوحيد وعلى